السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واتقوا يوما عظيما مهيبا رهيبا شديدا عبوسا قمطريرا قد اقترب موعده وأزف أجله قال الله تعالى في كتابه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقتدوا بسنة عمر فقد تلا سجد على المنبر فسجد الناس. عباد الله، إن هذا يوم القيامة تدنو الشمس قدر ميل، وقبلها ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، فحينئذ يكون الناس قياما ينظرون، تبعثر القبور، يحصل ما في الصدور، يقوم الناس من قبورهم في ذلك اليوم عراة حفاة غرلا غير مختونين، يساقون إلى الشام أرض المحشر ليسألون عما كانوا يعملون، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيسأله الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وفي ذلك الوقت كل أحد منا يسمع كلام الله ولأول مرة، ما بينه وبينه ترجمان سبحانه، يقول أو يسأله فينظر يقول النبي أيمن منه فلا يجد إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، ينظر أمامه لا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. قال ثم تلا قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا صادقين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتدنو الشمس وتلجم الناس بقدر أعمالهم، ثم تكور الشمس ويخسف القمر، وهما ثوران كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرمى بهما في جهنم. فكيف بك بالكون لا شمس فيه ولا قمر عند القيام من القبور، فترى كونا غير الذي كنت تعهده قبل الموت. السماء الزرقاء تصبح في لونها كوردة حمراء مخيفة رهيبة، وقد كانت جميلة، وتنشق وتتناثر الكواكب وتفجر البحار وتنسف الجبال وتصبح قبلها كالعهن المنفوش وتسير، ثم ترفع هي والأرض فتدك دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. ثم لن تزول في ذلك اليوم المهيب قدم عبد يوم القيامة، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة الأسلمي، حتى يسأل عن أربع: عن علمه، كم سمع في خطب الجمعة من علم، في درس، في مقال من عالم، في جريدة، في الأنترنت سمع علما أو شاهده يقرأه. عن علمه ماذا عمل به؟ الحديث النبوي الشريف الصحيح والقرآن بتفسير السلف الكرام
يسأل عنه، عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، فيما ضيع شبابه، فيما ضيع كهولته، ضيعه في الذكر في العبادة أم ضيعه في أشياء أخرى، عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه. نعم، سيسأل عن هذه الأربعة، ومن أعظم ما سيسأل عنه المال. المال وما أدراك ما المال، عصب الحياة وقوامها. فشدد الشارع في أمره ولعن السارق، يسرق في بيضة فتقطع يده صلى الله عليه وسلم، وقال كما في سنن أبي داود من حديث أبي مسعود البدري قال انطلق يا أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة على ظهرك من إبل الصدقة، من إبل الصدقة بعيرا تحمله على ظهرك قد غللته له رغاء. تسأل عبد الله عن المال الخاص لك، بأي شيء اكتسبته من ربا وما يسمى بالفوائد البنكية أخذتها، ودرهم ربا أشد من 36 زنية، أم من رشوة لعن الله الراشي والمرتشي، أم من شفاعة هي ذات فساد إداري وجاء فيها حديث خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه شفاعة، قال له أبي أختي ينقلونها وهي مدرسة من بلد إلى بلد، وبيك تكلم للمدير التعليم، فقال أشفع لك عنده، أتوسط لك عنده، لكن أبي 10,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة، والشفاعة يعني لله لا يؤخذ عليها مقابل، من شفع لأخيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، عظيما. إذا كان أدنى الربا كان ينكح الرجل أمة، فكيف بالباب العظيم من أبواب الربا عياذا بالله. فلا يجتمع، فلا تجتمع كما في الحديث الأمانة والخيانة في قلب امرئ مسلم، ولا إيمان كما في الحديث لمن لا أمانة له. فالأمانة من الرجل المؤمن كالرأس من الجسد، فلا لدين الرجل كالرأس من الجسد، فمن لا أمانة له لا إيمان له. عباد الله، إن هذه الأمانة قد عرضت على السماوات والأرض والجبال، فمن الخوف من تحملها اعتذرنا، اعتذروا عن حملها لأنهم خافوا من تكليفها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فليست الأمانة المذكورة في هذه الآية هي حفظ المال والأعيان كأن يقول لك رجل خذ هذا المال أمانة عندك، أولادي عندك أمانة، أنا مسافر. ليس هذا وحسب، بل معنى الأمانة في الآية هي التكاليف الشرعية كلها. قيامك لصلاة الفجر وأداؤك لها في المسجد أمانة. إذا أجنبت فلا تأتي المسجد متوضئا فقط خيانة، بل تأتي وقد اغتسلت أمانة. إذا كان بين يدك المال العام للدولة وأنت محاسب أو موظف أمانة ألا تأخذ منه شيء. إذا جاء بين يديك برنامج التوظيف فوظف أهل الجدارة ولا تنظر لأهل القرابة، لأن هذا يضعف الجهاز الحكومي. أن توظف فلان لأنه قريبك، بل وظفه لأنه كفء يستأهل، حتى تقوى أجهزة الدولة. فمن الخيانة، وهي بئسة البطانة، حينئذ أن تأخذ مال وأنت مؤتمن على التوظيف فتوظف أهل الضعف الوظيفي بسبب قرابة أو شفاعة إنسان محب لك، فهذا محرم وفساد إداري. إذا قمت بمشروع ائتمنتك عليه الدولة وأعطتك ميزانية مفتوحة تبلغ مليارات أو ملايين، فلا تنشئ شركة صغيرة وتجعلها هي المسؤولة عن المشروع فيتعثر المشروع. ائتمنك الدولة لأن تضع هذا المشروع في أحسن من تعلم وأرخص من تعلم من الشركات لتطور المشروع وتنجزه في وقت قصير. فلا يحل لك أن تنشئ فجأة شركة وهمية صغيرة جدا لا يمكن أن تقوم بالمشروع أو تقوم به بعد زمن طويل بضعف، وتحول الميزانية له وتجعله باسم زوجة أو نحو ذلك، فساد إداري. فعلى أهل الإسلام أن يراعوا الأمانة في المال الخاص والمال العام، وأن يبلغوا عن أهل الجريمة من أهل الخيانة والفساد الإداري. وهناك رقم في الدولة معروف، لا يحل السكوت والتستر على أهل الفساد الإداري الذين يستغلون السلطة في معاربهم الشخصية من غير حق، والذين يقبلون الرشوة. ولعن الله الراشي والمرتشي، والذين يتحزبون في المكان الوظيفي لأجل أنهم مجموعة مع بعض، فكل من يأتي من طريقهم يوظفوه، ومن لم يأتي من طريقهم لا يقبلوه، مع أنه كفر، فساد إداري. وهكذا وهكذا. فعلى أهل الإسلام أن يتقوا الله في المال العام، فإنه ليس مالك، بما أن السلطان وضعه في يديك لتقيم مشروع مشروعا، ليس مالك، هو مال بيتي، هو بيت مال المسلمين، فلهذا حق وهذا حق وهذا حق وهذا حق. فويلك من الله إذا تلاعبت به يا عبد الله. ويقوم خادم الحرمين الشريفين ولي عهده بتطوير الأجهزة والقطاعات الحكومية لتطهيرها من الفساد الإداري ومن ما يكون فيه غش في مصادر أو تكوين أو صرف المال العام. اللهم اجزهم خيرا على ما يقومون به، واهد ضال المسلمين لأن يرد ولو لم يقبض عليه، أن يرد على الحساب الذي وضعته الدولة من قديم، يرد ما أخذ منها، وإلا والله ليسألنه الله عن ذلك ريالا ريالا ليرده في مكانه. وليتق الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم حينئذ تجزى كل نفس بما كسبت يا عباد الله، وحينئذ هم لا يظلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن للفساد الإداري وأخذ المال العام والغش وقبول الرشوة وغير ذلك من أنواع الفساد الإداري لأسباب، منها الطمع والجشع وحب الدنيا، وقد أكثر الله في القرآن من التزهيد في الدنيا، وفي آية تقرأها سبحان الله في كل جمعة لأنك تقرأ سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم، تتزين الدنيا أمامك وتزدهر، لكن سرعان ما تذبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصبح هشيما كالزرع تذروه الرياح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: إن مطعم ابن آدم هذا السعي اللي يسعى فلان ليأخذ من الدولة هذه المليارات والأشياء يبني بها قصور، أليس سيحمل بعد أيام على سرير الموتى ويدفن ويذهب بهذا المال المسروق، ويذهب الثناء عليه أنه ما شاء الله صاحب مال، ويبقى عمله في القبر، يذهب يرجع ماله وأهله ويبقى عمله في القبر. ثم جاء في الأثر أول شيء ينتن من آدم بطنه، هذا البطن اللي حاول وجاهد أنه يطعم أحسن مطعومات إذا صار عنده مال كثير، ستنتن في القبر عليه، وأول ما ينتن بطنه ولا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب، حتى الشعر يذهب في القبر والهيكل العظمي، إلا يقول النبي عجب الذنب ليركب منه الخلق يوم القيامة فيبعث فيسأل. لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. طعامك هذا المشتهى اللذيذ ذو الطبق الجميل ضرب رسول الله به مثل للدنيا، اللهم صل عليه، مهما الطباخ قزحه وضع الأبزار وملحه فأكلته، بالله عليك إلى أي شيء يصير؟ إلى شيء يستحى من ذكره. وكذلك أنت مهما ارتفعت ومهما تجملت ومهما، فلن ينجيك في قبرك إلا عملك وجمالك وأركانك وجثمانك، سيضمحل عليك ولا يبقى في القبر إلا عملك. فسهد في الدنيا عبد الله، واكتفي من جمع الأموال بغير حساب، وحاسب نفسك قبل أن تأخذ مشروعا، هل هذا مشروع ولا حرام؟ لا تقول في نفسك: أنا إذا سألت عالم بيقول لي حرام ولن أفعل. لا، اسأل. ومن ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث. ومن ذلك، من أسباب ذلك، ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، ما ذكره حذيفة كما في صحيح البخاري، قال: حدثني النبي بحديثين حفظت أحدهما وأنا انتظر الآخر. تعرض الأمانة على الناس، أو عرضت الأمانة، فقرأوا القرآن والسنة ثم نام الرجل، ثم ذكر كيف ترفع الأمانة: ينام الرجل للنومة، هو نائم ترفع من قلبه الأمانة فيبقى أثرها مثل الوقت شيء يسير، ثم ينام النوم الأخرى وتقبض أيضا فيبقى أثرها مثل المجر، هذا الجرح الذي تراه على أطراف أيدي أهل العمل في الحراسة، ماء لكن ليس فيه شيء. ثم قال، ثم ذكر حين تنتشر الخيانة ويقال: فلان ما أظرفه ما أحسنه، يشهد له بالخير. قال: وما في قلبه ذرة إيمان، في خيانة أثناء التزكية، يقول فلان بيعمل معك في الشركة، يقول نعرفه من المسجد للبيت، هو خاين يوظف لجنه قريب، نعوذ بالله، يقال ما أظرفه ما أحسنه وما في قلبه ذرة إيمان، يشهد له بالتزكية التي لا تكون في محلها من الخيانة. وتنتشر الخيانة كما جاء في الحديث حتى يقال ترى في بني فلان رجل نسمع أنه أمين، يا الله، وقتها تختفي الأمانة، حتى يقال في بني فلان كلهم مئات الألوف قبيلة يقال إن فيهم رجل أمين. قال الحافظ ابن حجر سبب انتشار الخيانة والفساد يعني الإداري مخالطة أهل الخيانة، يكون رجل أمين لكن يتساهل في العلاقات، يجلس معه رجل من أهل الخيانة التاجر يقول يا أخي كل السوق كذا ما في شيء، حطها بضاعة صنعت في سويسرا وهي أصلا في الصين، كل الناس كذا يا أخي. فحينما يقعد مع أهل الخيانة يتعلمها المرء على دين خليله. فاتقوا الله ولا تجالسوا أهل الخيانة يا عباد الله، وجالسوا أهل الأمانة، فالطبع سراق والمرء على دين خليله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.
الله